الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أولا تنبيه للفظة قد سألت عنها الأخ سامح لكن كأنه ما انتبه لسؤالي، وهو الحديث الأخير، حديث ابن عباس: كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه أناس. أنا عندي هنا من المشركين، وفي كثير من النسخ من المسلمين، وكأن هذا أقرب. نعم، لأن الآية فيه: يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني يزعمون أنهم آمنوا بالقرآن وبالكتب التي قبله، وهذا إنما يصدق في حق المسلمين، في حق المسلمين، فتنبهوا لذلك، بارك الله فيكم. وأنا سألت لأني قد وقفت على نسخة فيها المسلمين غير نسختي هذه، ولكن أحببت أن أستثبت وأن أتأكد، فسألت الأخ سامح كأنه ما فهم سؤالي أو شيء، فلم يفدني. ماذا عندك من المسلمين أو المشركين؟ أنا سألتك أمس، صح؟ إيه، ما فهمت السؤال، قلت لك عندك ماذا وقرأت عليك هذا. نعم، قدر الله ما شاء. قال شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول: سبب نزول قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريج. ماذا عندك يا خان سامح؟ في شريج أو في شراج؟ في شريج. هل أحد عنده شراج؟ ها؟ كلكم شريج؟ ما حد شراج؟ شريج. طيب، هل هناك نسخة موجود فيها شراج؟ ما في؟ طيب، سنأتي لهذا إن شاء الله. قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريج من الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصار: يا رسول الله، إن كان ابن عمتك فتلون وجهه. ثم قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، بفتح الجيم، ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، وكان أشار عليها بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الحديث أخرجه الجماعة إلى ما آخر ما ذكر شيخنا رحمه الله. أولا نقف عند معنى الحديث: خاصم الزبير رجلا من الأنصار قيل إن هذا الرجل من المنافقين، وإنما نسب إلى الأنصار لأنه من قبيلتهم، لأن الأنصار من الأوس والخزرج. وقيل غير ذلك، ومعنى خاصم يعني اختلف معه في هذا الأمر. ما هو؟ قال في شريج من الحرة، وفي رواية شراج، وهي مسائل الماء، مسائل الماء يعني ما يسمى عندنا بالعتم أو السقاية أو نحو ذلك، مما يجري فيه الماء حتى يصل إلى الأرض. هو الآن في مقابل المواصير هذه التي تنقل الماء، فما كان عندهم هذا، عندهم مسائيل تسمى شراج أو شريج. وأما قوله من الحرة، الحرة هي الأرض الملسة، يكون فيها حجار سود يقال لها حرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو وجه الخصام والخلاف؟ يعني الزبير معه أرض، وهذا الأنصاري معه أرض بعد أرض الزبير، فالماء أولا يأتي إلى أرض الزبير من هذه الشرجة أو الشريج، ثم إذا اكتفى الزبير يعطي الماء جاره الأنصاري، جاره الأنصاري. فالأنصاري ما يريد الزبير يأخذ الماء الذي يكفيه، وإنما يرسل الماء مباشرة. هذا هو وجه الخلاف. ففي أول الأمر عمل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما صلحا، فأصلح بينهما، فقال عليه الصلاة والسلام للزبير: اسقي يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك. ومعنى اسقي يا زبير يعني خذ شيئا من الماء ولا تكثر، بحيث أن أرضك ترتوي على وجه الكمال، وإنما خذ شيئا من هذا الماء ثم ارسله إلى جارك. هذا من باب الصلح، وإلا فالحكم الشرعي أن الماء حق به الأول فالأول، فإذا استوفى الأول حقه وأخذ ما يكفي أرضه أرسله إلى الآخر. هذا هو الحكم الشرعي، لأن الماء سيأتي عند هذه الأرض التي هي أقرب إلى هذا الماء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اسقي يا زبير، يعني خذ شيئا من هذا الماء ولا تأخذ كفايتك، إنما خذ شيئا من هذا الماء ثم ارسل الماء إلى جارك، إلى هذا الرجل. فلم يرضى الأنصاري، لم يرضى بهذا الحكم أو بهذا الصلح، فقال: يا رسول الله، إن كان، ومعنى إن كان ابن عمتك يعني يريد بهذا أنك فعلت هذا لكونه ابن عمتك، يعني جاملته وحابيته ولم تحكم بالعدل. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. فتغير أو تلون وجه النبي عليه الصلاة والسلام، أي النبي صلى الله عليه وسلم غضب، ولم يغضب لنفسه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أمر ما يمس ذاته فحسب، بل تغير وجهه عليه الصلاة والسلام لانتهاك حرمات النبوة وقبح كلام هذا الإنسان، كما قال ذلكم الخارجي لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه القسمة لا يراد بها وجه الله أو نحو ذلك، فهذا فيه طعن ومس في مقام النبوة، في مقام النبوة. وكان غضب النبي عليه الصلاة والسلام من أجل ذلك، فإنه يغضب إذا انتهكت حرمات الله عليه الصلاة والسلام، كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. ثم قال أي النبي عليه الصلاة والسلام للزبير: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام هذا الرجل أعطى المسألة حقها من الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي في هذه المسألة اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا جاء الماء لا ترسله إلى جارك حتى يرجع الماء إلى الجدر، والجدر بفتح الجيم هو الجدار والمراد به أصل الحائط، تعرفون الأرض لما يعملون فيها أشجار يعملون لها شيء مرتفع مثل السوم الصغير حتى يمسك الماء، والعلماء أخذوا من هذا الحديث مسائل فقهية ومنها هذه المسألة، إذا اختلف أصحاب الأراضي على الماء فيسقي الأول بقدر ما يصل الماء إلى الجدر، وجاء وقدروا في ذلك ضابطا كيف يكون الماء في هذه الأرض حتى يرجع إلى الجدر. قالوا ضابط ذلك أن يرتفع الماء في الأرض كلها حتى يبتل كعب رجل الإنسان، يعني إذا وصل الماء إلى كعب رجل الإنسان إذا وضع رجله في الأرض فهذا هو ضابط أن يرجع الماء إلى الجدر، واضح؟ يعني تشرب الأرض وترتوي حتى يبقى الماء في هذه الأرض بقدر أن يضع الرجل رجله فيصل الماء إلى كعب رجله، واضح هذا الآن؟ هذا هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك، ومعنى أرسل الماء يعني فك الماء بعد ذلك، خلاص أعطيه جارك، إذا ارتوت الأرض وبلغت هذا الحد فهنا الحق يكون لجارك، أما قبل أن ترتوي الأرض وتبلغ هذا القدر فليس لجارك حق في هذا الماء، هذا الحكم الشرعي. فأيهما أفضل، الصلح الأول أو الحكم الثاني؟ لا شك أنه الصلح الأول. الأول قال له اسقي يا زبير، يعني وإن لم يرتفع الماء وإن لم يصل إلى الجدر وإنما تبتل الأرض وتجف دون أن يبقى الماء ثم أرسله إلى جارك، هذا من باب الصلح. لكن لما لم يرضى هذا الأنصاري بالصلح لجأ النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحكم، إلى الحكم الشرعي، هذا هو المراد. قال: واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، وبعد استوعى يعني استوفى، هذا هو حق الزبير لأنه أولى بهذا الماء قبل جاره. في صريح الحكم يعني في هذا الحكم الواضح حين أحفظه الأنصاري يعني حين لم يرضى بالصلح الذي تم قبله، وكان أشار عليها بأمر لهما فيه سعة، يعني أن الأمر الأول لم يكن حكما وإنما كان صلحا، والصلح يكون فيه سعة، فيجوز في الصلح أن يتنازل المتخاصمين عن بعض حقوقهما، واضح؟ ففي الأمر الأول في الصلح الأول أمر النبي عليه الصلاة والسلام الزبير أن يتنازل عن شيء من حقه وهو أن يصل الماء إلى الجذر، فقال له أرسل الماء، وهذا من باب الصلح، والصلح أمره واسع فقد يكون فيه شيء من التنازل. مثلا على سبيل المثال اختلفت أنت وصاحبك في دين، هذا الدين مثلا 1,000,000 ريال وأعطيته أجل إلى سنة، جاءت السنة ولم يوفي بدينه، فرفعت أمره إلى أهل الصلح أن يصلحوا بينكما، فالرجل قال أنا ما عندي وأنا هذا المبلغ كبير، فجاء المصلحون وقالوا لصاحب المال ما رأيك مخفض له 200,000 ويعطيك الآن 800,000؟ قال تمام قبلت. فهل هذا يجوز؟ نعم يجوز، لأن هذا من باب ماذا؟ الصلح، فصاحب الحق تنازل عن حقه. نعم
أشار عليها عليهما.
أي نعم هذا هو الصواب. وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة، يعني الصلح يريد الصلح. نعم فقلنا هذا معنى وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة، يعني ليس بملزم، لأن الصلح ليس بملزم، الصلح لا يلزم المتخاصمين، لكن الحكم يلزم المتخاصمين، ولذلك إذا ذهب الأمر إلى المحكمة الشرعية ما عاد فيه صلح، خلاص ما عاد فيه تنازل عن حق، كل واحد يأخذ حقه، وهكذا في الحكم. فقال الزبير فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومعنى الآية كما قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله يقسم ربنا بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد، قيل أصل الإيمان وقيل كمال الإيمان، لا يؤمن أحدكم إيمانا كاملا حتى يحكم الكتاب والسنة في كل ما يختلف فيه، في كل ما يختلف فيه. فلذلك قال الحافظ ابن كثير تفسيره لهذه الآية يقسم ربنا بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا، الذي يجب الانقياد له ظاهرا وباطنا. فهذه الآية هي من أدلة وجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وألا يرد المسلم حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا خيار في حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، بل يجب على كل مسلم أن يخضع وأن ينقاد وأن يستسلم لحكم الله ولحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة كما تقدم معنا، فمن فوائد هذا الحديث فيه فضل الصلح، وأنه يلجأ إليه أولا قبل الحكم إذا تراضى الطرفين، ولكن إذا تراضى الطرفان، ولكن بشرط أن يكون هذا الصلح لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. نعم، ليس نقول صلح مثلا زنى رجل بامرأة فنقول هيا نصلح بينهما، ما شاء الله، كيف نصلح بينهما؟ يقال يعطى شيء من المال ويسقط عنه الحد، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، بل الحد هنا لا بد منه، خصوصا إذا طلع أمره إلى ولي الأمر. أو كذلك مال فيه ربا، مال فيه ربا اختصم فيه اثنان، فنقول خلاص مصلح بينهما، هذا يأخذ نصف وهذا يأخذ نصف، هذا لا يجوز لأنه مال خبيث، بل لا يعطى أحد منهما. وهكذا غير ذلك من الصلح الذي فيه مخالفة شرعية. ومن ذلك ما يفعله بعض القبائل فيما يسمى بالهجر، وهو إذا اختصمت قبيلتان أتي بذبائح وذبحت بناء على هذا الصلح، فهذا الذبح كذلك لا يجوز، لأن فيه معنى التقرب، وفيه كذلك معنى ماذا؟ الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. وهكذا غير ذلك من أمور الصلح. أما إذا كان الصلح ما فيه مخالفة كتنازل عن بعض المال أو عن بعض الأرض أو عن بعض الحقوق، لا بأس بذلك كما في هذا الحديث وفي غيرها من الأحاديث. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن المسلم يغضب إذا انتهكت حرمات الله، إذا انتهكت حرمات الله فإن المسلم يغضب، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغضب لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله غضب عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهكذا من فوائد هذا الحديث، ذكر العلماء أن من قال هذا القول بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام لم يكفر هذا الرجل لأنه في أول الدعوة، وكما قال لما أراد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل رأس المنافقين وهو عبد الله بن أبي بن سلول، قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فلعله رأى في ذلك مصلحة، ورأى في ذلك كذلك دعوة لهؤلاء لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون، فكان عليه الصلاة والسلام يتلطف معهم ويلين معهم، وإلا فهذا القول قول خطير، فيمس مقام النبوة، يمس مقام النبوة. وهكذا من فوائد هذا الحديث فيه أن المصلح أو الحاكم لا يحابي أحدا وإن كان من أقرب الأقرباء إليه، فالصلح الذي أصلح النبي صلى الله عليه وسلم به بين الزبير وخصمه كان فيه هضم لبعض حقوق الزبير، وهو يعني تنازل عن بعض حقه، مع أن الزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما حكم له الصلح وما جعل التنازل من قبل خصمه، بل جعل التنازل من قبل ابن أخته. نعم، فهذا دليل على أن المصلح أو الحاكم لا يحابي في دين الله عز وجل، بل ربما يجعل الصلح لصالح من لا يقرب إليه ومن لا كذلك يعرفه أو نحو ذلك. طيب، ثم قال شيخنا رحمه الله تعالى: سبب نزول قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الطبراني في الصغير رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمرو الخلال المكي أبو عبد الله قال: حدثنا عبد الله ابن عمران العابدي قال: حدثنا فضيل ابن عياض عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عندكم إنك أو أنك؟ إنك، نعم أنا عندي خطأ، عبد الرحمن عندك أنك، كأن هذا النسخة واحدة. فقال: يا رسول الله، إنك، هذا هو الصواب، إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من أهلي ومالي، وأحب إلي من ولدي. أيوة، بعدها ماذا؟ بعد ولدي قال: لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك، صح بفتح الله صوب يا عبد الرحمن، عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الآية لم يروه عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة إلا فضيل، تفرد به عبد الله بن عمران الحديث. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجال ورجال الصحيح إلا عبد الله بن عمران، وهو ثقة، وله شاهد من حديث ابن عباس كما في المجمع، وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط، وقد أخرج أبو نعيم في الحلية والواحد في أسباب النزول بهذا السند. وقال الشوكاني: إن المقدسي حسنه. قال شيخنا: وله شواهد كما في تفسير ابن كثير تزيده قوة. فشيخنا رحمه الله كأنه يميل إلى تحسين هذا الحديث، وأنه حديث حسن لكثرة شواهده، والله تعالى أعلم. ومعنى الحديث جاء رجل من المؤمنين المخلصين الصادقين المحبين لله ولرسوله، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من أهلي ومالي، وأحب إلي من ولدي. وهكذا كان صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. عمر لما قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. ثم جاء عمر وقال: يا رسول الله، لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر، أي الآن حين استكملت الإيمان، حين استكملت الإيمان. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، كما في حديث أنس، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، والناس أجمعين. فهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكانوا صادقين في ذلك، فلقد كانوا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام وأعمالهم تشهد لذلك، فكانوا يحمونه ويدافعون عنه عليه الصلاة والسلام، وسرعان ما يستجيبون لأمره عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل المحبة. ليس دليل المحبة أن تزعم أنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام وأنت في شق، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في شق آخر. تقول: أحب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت لا تعمل بسنته ولا تدافع عن عرضه وعن كذلك سنته وهديه عليه الصلاة والسلام. فهذه محبة مزعومة، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهكذا الصحابة كانوا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام ويبرهنون على ذلك بأعمالهم، بأعمالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا الصحابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من أهلي ومالي، وأحب إلي من ولدي. طيب، ماذا يريد هذا الصحابي الجليل؟ قال: لأكون في البيت، يعني في بيتي بعيد عنك، فأذكرك، أذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أصبر شوقا للقيا النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان الصحابة، كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحبون مفارقته، وودوا لو يجلس معهم طيلة يومهم، ولكن هذا لا يتأتى. فلذلك هذا الرجل يقول: فأذكرك، يجلس في البيت فيذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، ما أصبر أن أجلس دون أن أراك، ودون أن أنظر إليك، ودون أن أجالسك. وإذا ذكرت، يقول هذا الرجل، إذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبي. الآن يخشى هذا الرجل أنه إذا مات ومات النبي عليه الصلاة والسلام سيفترقان، لأن في ذهنه وفي علمه أن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عالية، منزلة النبي عليه الصلاة والسلام عالية مع النبيين والصديقين والشهداء، فأن هذا الرجل ينال منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، فيخشى أنه لم ير النبي عليه الصلاة والسلام، أو لم يلتقي به، أو يذكره في الجنة فلا يصبر على عدم رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هذا القول: وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت، لم يرد عليه بشيء، فنزلت هذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالقوم، فالرجل مع من أحب، فمن حقق الطاعة لله ولرسوله فإن الله عز وجل يكرمه بمرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. ومما يدل على هذا أيضا حديث ربيعة بن كعب الأسلمي، حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه، لما قال: كنت أبيت عند النبي عليه الصلاة والسلام، أي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فأتيته بوضوء، يعني بما يتوضأ به، قال: فأتيته بوضوئه وحاجته، يعني ما يحتاجه عليه الصلاة والسلام، قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل يا ربيعة. ما شاء الله، فرصة، ماذا تريد يا ربيعة؟ اسأل، ماذا تتمنى؟ سل يا ربيعة. فماذا قال ربيعة؟ هل قال: يا رسول الله، أنا ما عندي مال، أريد أموال، وأريد إبل، وأريد بيت، وأريد زوجة، وأريد انظروا إلى الهمة العالية من هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، هذا الذي أريده، كما أني أرافقك في هذه الدنيا، أسألك مرافقتك في الجنة، أريد أن أكون معك أيضا في الجنة. انظروا إلى رغبتي وطلبي هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ربيعة، أفغير ذلك؟ هل تريد شيء آخر؟ قال: لا يا رسول الله، هو ذاك، ما أريد إلا هذا، مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ومعنى بكثرة السجود يعني بكثرة الصلاة، وهذا من باب التعبير بالجزء، ويراد به الكل، لأن السجود من أعظم أركان الصلاة، فعبر بالجزء ويراد به الكل، يعني: فأعني على نفسك بكثرة الصلاة، بكثرة الصلاة. وهذا فيه أن من أسباب مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة كثرة الصلاة. طبعا الصلاة غير الفريضة، لأن الفريضة هذا كل مسلم يؤديها، لكن المراد النوافل من الصلوات، كالصلوات المطلقة، النوافل المطلقة، وكصلاة الضحى، كصلاة الليل والإكثار من ذلك، وهكذا الصلاة بعد الوضوء والمواظبة على ذلك، ونحو ذلك من نوافل الصلاة. فمن أكثر من الصلاة فقد أتى سببا من أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة. فنسأل الله أن يجعلنا من رفقاء النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. والآية ظاهرة في هذا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، يعني يوم القيامة في الجنة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأهل الجنان يتزاورون، أهل الجنان يتزاورون فيزور بعضهم بعضا، والمرء مع من أحب، المرء مع من أحب، كما جاء ذاك الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولم يلحق بهم، يعني عمله ليس كعملهم ولكنه يحبهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. إذا أحببت الطيبين الصالحين الخيرين كنت معهم ومرافقا لهم يوم القيامة. المرء مع من أحب. وهذا الحديث فيه كذلك وجوب محبة النبي عليه الصلاة والسلام وتقديم محبته على النفس والأهل والمال والولد، وأن يبرهن المسلم على صدق محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك باتباعه عليه الصلاة والسلام وبالدفاع عن سنته وبطاعته وكذلك الوقوف عند أوامره عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيضا شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال شيخنا رحمه الله تعالى: سبب نزول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب الآية. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا أبي قال أنبأنا الحسين ابن واقد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا في عزة ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. ومعنى قوله هذا أنهم لما كانوا مشركين ما كان يعذبهم أحد ولا يسخر منهم أحد ولا يستهزئ بهم أحد، لأنهم على ملة وعلى طريقة القوم، فلم يؤذهم أحد. فلما أسلموا تعرضوا للأذى، لأن المسلمين آنذاك مستضعفون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة بالصبر وعدم كذلك المصادمة مع المشركين، وكان المشركون يؤذون من آمن مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى قولهم: إن كنا في عزة ونحن مشركون، يريدون عزة يعني عدم الأذى وعدم السخرية، لا يسخر منهم أحد، لأنهم على ملة القوم، على ملة القوم. فقالوا: فلما آمنا صرنا أذلة، ويريد بالأذلة هنا ما يلاقونه من الأذى والسخرية وكذلك التعذيب من قبل المشركين. فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: إني أمرت بالعفو. أنا عندي أني، الصواب بالكسر، إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا لأن في تلك المرحلة المرحلة المكية كان المسلمون مستضعفين، فليس من المصلحة أن يشرع القتال، ليس من المصلحة أن يشرع القتال، فلم يكن هناك قوة ومنع يمتنع بها المسلمون. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالصبر والعفو والتحمل وعدم المصادمة مع المشركين. فهذا معنى قوله إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. قال فلما حولنا الله إلى المدينة، يعني لما هاجرنا إلى المدينة أمرنا بالقتال، القتال فرض بعد الهجرة لم يفرض، والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وإنما شرع القتال وأمر المسلمون بالقتال بعد الهجرة. فهذا معنى قوله فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال. قال فكفوا، يعني ما عندهم ذاك الحماس وذاك كذلك الطلب الذي كانوا عليه في العهد المكي، أي بعض من أتى مع الزبير مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم، فكفوا عن القتال أي لم يقاتلوا ولم يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أنهم طلبوا تأخير ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم قالوا لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني لو أيضا تأخر القتال، مع أنهم كانوا من قبل يطلبون ذلك يطلبون ذلك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، يعني في العهد ماذا المكي، كفوا أيديكم عن القتال، لم يشرع القتال بعد، وإنما اعبدوا الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أي الصدقة والإحسان. فلما كتب عليهم القتال أي في المدينة إذا فريق منهم يخشون الناس، يعني يخافون من الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، لولا أيضا أخرت القتال شيئا يسيرا أو وقتا آخر أو نحو ذلك. فنزلت هذه الآية، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا، وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين.